نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. وزير الاقتصاد يطمئن إلى وجود 50,000 طن من القمح ونقابات المخابز والأفران تحذر من أزمة. ميقاتي حول الضجة على كلام الشامي كانت مقصودة بهدف بث الذعر. وزير الشؤون مناب عبدة البطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي. مولوي يعلن عن ضبط 975 كيلوغرام من الحشيشة في مرفأ بيروت. سلطات كييف دعت سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة وسط مخاوف من هجوم كبير للروس. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. عقدت في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء تم خلالها الموافقة على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة باستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهران ودير عمار. في مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن كل كلام وتشكيك في عدم حصول الانتخابات في موعدها مجرد تحليلات، لأن الانتخابات مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب أصدقاء لبنان. وأشار إلى أن الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس، فما قاله كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب. بعد الجلسة طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام إلى وجود 50,000 طن من القمح في السوق اللبناني، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء طلب من مصرف لبنان فتح الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة لبواخر القمح.
نحن اليوم عنا داخل السوق اللبناني تقريبا أكثر من 50,000 طن موجودين. كان في تأخر من مصرف لبنان بفتح هاي الاعتمادات. اليوم نحن بجلسة مجلس الوزراء طلبنا كمجلس وزراء مجتمعا دفع هيدي الاعتمادات اللي متأخرة ودفع الاعتمادات الجديدة. يعني الحاجة السوق المطلوبة موجودة، الشحنات وصلت، قسم كتير كبير منها صار بقلب البلد وقسم منها بعده بالبواخر، بس اليوم تخذ قرار وطلب من مصرف لبنان يفتح هاي الاعتمادات ويمشيها. فور فتح هاي الاعتمادات بيرجع بيتحرك موضوع القمح بالبلد، ترجع الطحين بتتسلم للأفران والأزمة اللي نحن فيها بترتاح. اللي أهم كمان من كل هيدا أنه نحن عم نشتغل على موضوع بنك الدولي. البنك الدولي عم يشتغل معنا ليحط برنامج اليوم بيأملنا تغطية لموضوع القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة 6 إلى 8 أشهر لقدام، تفاديا لحصول أي شح بالسوق ولضمان الاستقرار.
وزير الطاقة وليد فياض تحدث بدوره عن ملف الكهرباء واستدراج العروض لبناء معملي الزهران ودير عمار، نافيا التطرق إلى إنشاء معمل سلعاته.
كان مجلس وزراء وافق على خطة الكهرباء بجلسة سابقة مش كتير زمان، وحط وطلب منا أنه نعجل بموضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتمويلها وتشغيلها، وهذا اللي طرحناه اليوم. جينا على مجلس الوزراء وحصلنا على هذه الموافقة، وهذه موافقة حميدة لأنه بتسمح لنا هلأ نفتح المجال لمنافسة بين المصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة اللي نحن بنعتمدها بلبنان لإنشاء محطتين بدير عمار والزهراني على بأسرع وقت ممكن. من ضمن إطار العمل رح يكون إنشاء المحطة، تمويل المحطة وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة اللي بنسميها EPC and Financing، يعني بأمنوا التمويل ونحن بلبنان بيعود علينا ساعتها ندفع لهم بمسار زمني طويل مع فترة سماح ومع فوائد على الدين كتير متدني. خطة بتلحظ 3 محطات، واحدة وتلوها الثانية وتلوها الثالثة. اليوم أنا معرض ما حكيت عن ثالث محطة بعيدة الأمد، وما في ضرورة اليوم مثل ما بتعرفوا المواضيع الخلافية نحن بنتفاديها. انتوا عارفين أنا بدي أكل عنب ما بدنا نضرب الناطور.
وفي ملف أزمة القمح، كشف مصدر رسمي لصحيفة النهار أن وزارة الاقتصاد أعدت جداول وعرضتها على جلسة مجلس الوزراء اليوم، تبين أن الكمية المتبقية من القمح المدعوم لا تكفي إلا لأيام قليلة، ولكن في حال تم تفريغ البواخر ستكون الكميات كافية لأسابيع عدة. ورفض المصدر الرسمي الإفصاح عن الأرقام كي لا يتسبب بأزمة هلع لدى اللبنانيين، ولفت إلى أنه في حال نفدت الكميات المتبقية من القمح المدعوم ستكون وزارة الاقتصاد أمام واقع رفع الدعم عن ربطة الخبز. وكان كشف اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أننا على أبواب أزمة خبز ناتجة عن توقف العديد من المطاحن عن العمل بسبب عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح وعدم صدور نتائج الفحوص المخبرية للقمح المستورد. أصحاب الأفران تجمعوا أمام وزارة الاقتصاد من أجل المطالبة بإيجاد حل سريع لموضوع دعم الطحين، كما قال النقيب علي إبراهيم.
خاصة بالشمال وبالجنوب كمان بلشوا يوقفوا عن العمل، ومطاحن كبيرة بلغتنا اليوم آخر نهار توزيع، وفي مطحنة كمان مطاحن الكبيرة إلى أسبوع متوقفة عن العمل اللي هي مطحنة التاج. لقاء خبرية، هي مطحنة التاج بتعطي ثلاث مطاحن مش مطحنة واحدة، هي بتعطي البقاع كمان البقاع متوقف عن العمل. نحنا بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور. خلي المسؤولين يسمعوا هالحكي، ما بقى بدنا نقول إنه القمح متوفر وموجود، خلينا نطلع نقول نخبر الناس الواقع اللي على الأرض، اللي عم ينحكى غير الواقع اللي على الأرض.
من قصر بعبدة أكد وزير الشؤون الاجتماعية أكتر حجار بعد لقائه رئيس الجمهورية أن وزارة الشؤون بدأت منذ شهرين تنفيذ برنامج أمان لدعم الأسر في لبنان، مشيرا إلى أن البطاقة التمويلية تنتظر تمويل البنك الدولي.
برنامج أمان صرنا بالشهر الثاني من الدفع، كل نهار التنين عم نبعد دفعة جديدة تنوصل نحقق التارجت اللي نحن حاطينه 150 ألف عائلة. لكن هذا الموضوع بلش بأدار مثل ما وعدنا اللبنانيين، ونحن هلأ دخلنا بشهر جديد، فالأمور ماشي، الزيارات ماشي، وبنفس الوقت الدفع ماشي. كل تنين في رزمة كبيرة تقريبا بحدود 10,000 شخص عم نبعث لهم مساجات وعم بيندفع لهم من 1/1/2022. هيدا بالنسبة لبرنامج أمان. بالنسبة للبطاقة التمويلية بعدنا مطرحنا، أنا قمت بزيارة لحاكم مصرف لبنان، شرحنا مطولا بأنه موضوع المنح ما فينا نعملها ريستركشن، يعني ما فينا نأيدها لأنه هيدا حق، وسعادة الحاكم طلع قرار بأنه مفترض على المصارف تدفع المعاش كامل والمنح كاملة، ناطرين نشوف التطبيق. هيدي من جهة. تاني موضوع كان عند مع سعادة الحاكم هو الحكي عن الجمعيات، ولازم الجمعيات تقبض أكثر من 8 ملايين بالشهر.
أعلن وزير الداخلية بسام مولوي في تغريدة على تويتر أن قوى الأمن الداخلي تواصل بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات إلى الخارج، إذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كيلوغرام من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم والأجهزة الأمنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب. أشار الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لإذاعة الشرق أنه لن يتم إقرار الموازنة والكابيتال كنترول قبل الانتخابات النيابية، كما تخوف من أزمة اقتصادية كبيرة بعد الاستحقاق الانتخابي.
في بعض القوى السياسية أخذت تعهدات على لسان بعض المسؤولين فيها فيما يخص بعض الأمور، سواء كان على الصعيد المالي، على الصعيد النقدي، على الصعيد الودايع، على صعيد الاقتصاد. لذلك أنا أستبعد أنه يقدروا يتوصلوا لقاسم مشترك، ومثل ما قالهم بالعادة أنهم يعملوا هالكونسنسوس يعني مثل ما بقولوا هالتسوية لحتى يطلعوا بشيء. ودكتور اسمحيلي أقول هالكلمة، هي تكرار لشيء أنا قلته سابقا ولكن بحتاج أنه بيعبر. من بعد الانتخابات الوضع راح يكون هو زيته، إذا استمرينا على هذا الانقسام الوضع رح يكون هو زيته، وبالتالي هناك غياب رح يكون للقرار. إذا لم يكن هناك من أكثرية نيابية اقتصادية عند رؤية اقتصادية موحدة، وليست أكثرية نيابية سياسية، أكثرية نيابية عند رؤية اقتصادية موحدة، احنا رايحين على ازمه كثير كبيره.
لم يكتمل نصاب اللجان النيابية المشتركة والتي كان على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، وبالتالي جرى تأجيل الجلسة. دعا المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الدوري الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي لإخراج خطة النهوض الاقتصادي والإصلاح من الجدل السياسي وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع تأكيدهم على وجوب حصول الانتخابات النيابية في موعدها.
يعرب الآباء عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرانسيس الرسولية الرعوية إلى لبنان في شهر حزيران المقبل. يواصل الآباء تأكيدهم على وجوب حصول الانتخابات النيابية في موعدها وعلى حسن اختيار المواطنين ممثليهم في الندوة البرلمانية، وهذا يقتضي إقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع بحيث يمارسون حقهم الدستوري في المساءلة والمحاسبة. رابعاً، يدعو الآباء أولي الشأن إلى إخراج خطة النهوض الاقتصادي والإصلاح من الجدل السياسي حماية لخير البلاد والشعب، وإلى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإفساح المجال أمام استئناف دورة الحياة المالية والاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة محليا وأقليميا ودوليا. ينبه الآباء من تمادي الضغط الاحتكاري على أسواق المحروقات والغذاء والدواء وغيرها، بحيث يكاد الاختناق المعيشي يشمل معظم اللبنانيين الذين يعيشون أحوالا مادية صعبة للغاية، ويهيبون بالمسؤولين المعنيين العمل بحزم على ضبط هذه الأسواق وتحرير المواطنين من غلبة الأطماع ومن حصر القرار في هذا الشأن في يد مافيات الابتزاز والسلب المنظم. يطالب الآباء أمام تفاقم الفساد وسوء الإدارة بإطلاق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتوفير كل الدعم اللازم لمضيها في عمليات الاستقصاء والملاحقة، لافتين الانتباه إلى أن ذلك يصب في مصلحة لبنان على صعيد الجهات العربية والدولية المانحة والداعمة.
عبر مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك عن إصرارهم على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مع التأكيد على الحفاظ على شفافيتها المطلقة، ودعا الحاضرون إلى عدم استخدام المال الانتخابي والسياسي للتأثير على الناخبين.
يرحب المجلس برغبة قداسة البابا فرانسيس زيارة لبنان في حزيران القادم، معبرين عن شكرهم للأب الأقدس على اهتمامه الدائم في لبنان. يعبر المجتمعون عن إصرارهم على حصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مع التأكيد على الحفاظ على شفافيتها المطلقة وفق تطلعات اللبنانيين، ويدعو الحاضرون في هذا السياق إلى عدم استخدام المال الانتخابي والسياسي للتأثير على الناخبين. نرى أن معاناة المواطن اليومية تخطت كل منطق وباتت تشكل خطرا من جراء انعدام الأمن الغذائي، وندعو أجهزة الرقابة المعنية إلى الضرب بيد من حديد. لابد من رفع الصوت مرارا وتكرارا للإفراج عن أموال المودعين من مؤسسات وأفراد، خصوصا في هذا الظرف بالذات، فهي حق مكتسب لهم ولا يجوز لأي كان أن يتحكم بها.
استغربت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تصرف وزارة التربية بعد أن عمدت إلى وضع أرقام هواتف للاتصال بها وتلقي المراجعات بخصوص الحوافز المالية ومشكلاتها التي لا تعد ولا تحصى، كما استغربت الغياب التام لدور الوزير وللمدير العام لوزارة التربية عن محاسبة المقصرين في هذا الملف، معتبرة أن الوزارة قررت إنهاء العام الدراسي على حساب أوجاع الأساتذة المتعاقدين، ورحت تعتمد سياسة صم الآذان وغض الطرف عن مطالبهم ومستحقاتهم المالية وحوافزهم، وباتت لا ترغب في سماع أي شكوى. تربويا أيضا شهدت الجامعة اللبنانية الأمريكية اعتصاما طلابيا في بيروت وجبيل، وذلك احتجاجا على قرار إدارة الجامعة بتقاضي الأقساط الجامعية بالدولار الأمريكي ابتداء من الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023. تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما لتجديد المطالبة بإقرار ملف التفرغ.
هل يعقل ألا تدرج ملفات الجامعة الوطنية على طاولة مجلس الوزراء على الرغم من إنجازها وذلك قبل أشهر، وبالمقابل هناك عشرات وعشرات التراخيص للجامعات الخاصة؟ إن تقاسم الأدوار لم يعد ينطلي على أحد، إذ إنهم جميعهم متفقون على العرقلة بهدف التعطيل وترك الجامعة الوطنية إلى قدرها المحتوم، ألا وهو التراجع حتى إقفال أبوابها بشكل نهائي.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر طقس ربيعي حار على الحوض الشرقي للمتوسط، حيث يتأثر لبنان برياح خمسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار تستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان. أعلن البيت الأبيض أنه سيفرض عقوبات على ابنتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب على أوكرانيا، كما أعلن عن عقوبات على أكبر مصرف روسي حكومي وأكبر مصرف روسي خاص، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات الأمريكية الجديدة في روسيا أصبحت ممنوعة. ميدانيا دعت سلطات كييف سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة فورا وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكنه أن يتقبل أي تردد من الدول الغربية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرا إلى أن بعض القادة أكثر حرصا على الأعمال التجارية من اكتراثهم لجرائم الحرب. كما قال في خطاب عبر الفيديو أمام البرلمان الإيرلندي أن القوات الروسية تستخدم محارق جثث متنقلة في ماريوبول لتدمير أي دليل على جرائمها. ومع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم في بلدات محيطة بالعاصمة كييف قبيل انسحابهم منها، نفى الكرملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب جاء بادرة حسن نية لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. بالمقابل اعتبرت السلطات الأوكرانية أن الانسحاب الروسي من محيط العاصمة مجرد مناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها وترتيب استراتيجيات وخطط جديدة. على جبهة ماريوبول لا تزال المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا محاصرة، فيما أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران على تلك المدينة، مرجحة أن تضغط القوات الروسية على المقاتلين فيها من أجل الاستسلام. وبعد طرد مئات الدبلوماسيين الروس من قبل دول عدة أوروبية خلال اليومين الماضيين، كررت موسكو مجددا التأكيد على أنها سترد بقوة على تلك الخطوة. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس، كما شبهت الدول التي أقدمت على تلك الخطوة بمن يطلق الرصاص على أقدامه. هذا وارتفع عدد الدبلوماسيين الذين أعلنت عواصم أوروبية طردهم إلى 200 دبلوماسي روسي، وذلك تعبيرا عن احتجاجها إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية. دانت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت للضفة الغربية، وأشارت إلى أن تصريحاته تعتبر استمرارا للعدوان الإسرائيلي الرسمي على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، واعتراف صريح بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين. وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان بأشكاله كافة ونتائجه وتداعيات الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن بلاده ستضع تفاصيل برنامجها النووي أمام الناس والعالم لتثبت أن الاتهامات الموجهة ضدها كاذبة، كما أوضح أن إيران تحتاج إلى التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ولن تسعى لتحقيق أي هدف آخر، لافتا إلى أننا نوثق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف الأماكن التي تعتبر مبهمة. في الخبر الأخير، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرانبرغ أن مسؤولية الالتزام بالهدنة تقع بشكل مباشر على عاتق الجانبين، لافتا إلى أن المشاورات ستستمر حتى نهاية أيار لاستكمال الحوار والوصول لتسوية سياسية تنهي النزاع. وأشار المبعوث الأممي إلى أنه نادرا ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي، وأضاف أن هناك انخفاض كبير في العنف منذ بدء الهدنة، لكن هناك تقارير عن أنشطة عدائية لا سيما حول مأرب. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.